اشتري مصاحف لحلقات القرآن وأعطها هؤلاء الناس يتلون فيها. وربما بعض الناس يقول المسجد ما الآن؟ أعطي طلاب الحلقات. فإذا حفظ الطالب في هذا المصحف الذي أعطيته إياه فهو في ميزان حسناتي لأني أعنته على طاعة الله. وزع كتابا وشريطا إسناده، فكم له من الأجر والثواب العظيم. دخلت المسجد فوجدت ذنبة قد انطفأت، أو مكيفا يحتاج إلى إصلاح، أو مروحة لا تشتغل. جئت الإمام قلت هذه مئة اشتري بها لمبة فهي صدقة جارية ما دامت لك موجودة، وساهم في أعمال البر أي كانت، والصدقات الجارية لها خير عظيم. أقول لأحبتي لنعود أنفسنا على الإنفاق في هذه الحياة الدنيا، ورب نفسك على الإنفاق. لو كان كل واحد منا يجعل له من راتبه كل شهر 50 ريال أو 100 ريال هذه يجعلها للصدقات الجارية، فستجده بعد مضي 6 أشهر عنده 600 إذا كان 600 إذا كان 100 ريال 300 ثم أتي بها إلى الإمام اجعلها بصدقة جارية، أتي بها إلى أحد طلاب العلم اجعلها بصدقة جارية، فإنك تستفيد من ورائه. هو أعطاها وذهبت، لكنك ستجدها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بها، وستجدها أجورا وحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. تجد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أبدا، يستفيد الإنسان منها أجور وهي قليلة. لو قيل للإنسان أنفق الآن 1000 وأكثر قال صعب، لكن إذا قيل أنفق قليلا قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. وكم لهذا الخير من الأجر والثواب القليل ينمو ويحصل فيه الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر لنستفيد، فدل على أن الموت يقطع عمل الإنسان إلا ما جاءت النصوص والتدرج. فاحرص على الأعمال التي تستفيد من ورائها أجرا وثوابا حتى يبقى لك عمر آخر، والعمر يكون مستمرا فلا انقطاع له. وسبحان الله أعطيكم كمثال، نبينا صلى الله عليه وسلم كم له من الأجور والحسنات. كل من اهتدى على وتبع هذا الدين فهو في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس وما أجهله يقرأ الفاتحة ويقول هذه أهديها لمحمد، يقرأ القرآن يقول هذا أهديه لمحمد، ما علم المسكين أن صلاته وقيامه وقيامه وأعماله كلها هي في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. وكم للعلماء الكبار من الأجر والثواب العظيم للأعمال التي قدموها والعلم الذي استفاد الناس منه فهو خير عظيم. ثم نقول لأحبتي إن العبد إذا مات انقطع عمله وانقطع عمره ويختم له بما مات عليه. أسألكم قائلا ألا يحب أحدنا أن يختم له بالصالحات؟ بلى والله. ولو قيل للواحد إن ماذا تتمنى تموت عليه، لو سأل كل واحد منا نفسه إذا جاءك الموت تريد في أي حالة أنت تكون، ستجد أمنيات نتمناها نحن. من الناس من يقول أتمنى أن أموت وأنا في المسجد وكتاب ربي بين يدي، من الناس من يقول أتمنى أن أموت وأنا راكع ساجدا لله تعالى، من الناس من يتمنى أن يموت وهو يطوف بالبيت الحرام، ومن الناس أمنياتهم كثيرة. وهذه أمنية كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ووالله حتى ولو كان صاحب معاصي وفجور ما تمنى أن يموت والعود في يده، وما تمنى أن يموت وسيجارته في يده، وما تمنى أن يموت وهو يلعب ورقا وتدخينا ومعاصي وظلمات. لكني أتساءل قائلا هل منا أحد عنده علم بهذا الأمر؟ لا والله. وإنما عندنا أمانيّ ويجب علينا أحبتي أن نسأل ربنا دائما أن يحسن خاتمتنا. سأل ربك دائما أن يحسن خاتمتنا. فما عند أحد منا عهد من الله وميثاق أنه سيموت على حالة معينة، ولكني أبشر أحبتي فأقول لهم من عمل الصالحات في الحياة في الدنيا واجتهد فيها فإن الله يختم له بخاتمة حسنة، ومن عمل الصالحات والطاعات فإن الله يختم له بخاتمة طيبة، ومن عمل الأخرى فإنه يخشى عليه أن يموت وهو على الظلمات والنار. بعض من الشباب قد يموت والخمر في يده، وقد يموت في موطن فجور وحنى، وقد يموت وهو ينظر إلى الحرام، والموت لا يستأذن أحدا فيغير الإنسان من حاله. كم من الناس مات في جلسة كانت على المعاصي، وكم من الناس كان مع الناس مصليا ليس به إلا وسجد فما قام من سجده، وشتان بين هذا وبين هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أشد التحذير حين يقول كما في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، فإن مت على المعاصي بعثت عليها، وإن مت على الطاعات بعثت على طاعة الله تعالى. وهذا يجب لنا الاستمرار في العمل الصالح وألا ننقطع، فلا نظن أن هناك وقت يمكن فيه أن نقول هذا الوقت لطاعة الله وهذا الوقت ليس لطاعة الله، كما يظنه بعض من الناس جهلا، بل الواجب أن نعلم كل الوقت كله لطاعة الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يجب علينا أحبتي أن نحرص أن نستغل كل لحظة وكل دقيقة. الناس حين يضيعون أعمارهم ما أسباب ذلك؟ أسبابه أولا ضعف الإيمان في قلوبهم، فإن الإيمان إذا ضعف في النفوس أدى إلى أن يقف الإنسان مع عمره وقفة لا يستفيد منه. فليس منا الآن من الناس من يظن أن الطاعة ليست إلا الصلاة، فتجد بعضا من الشباب ما تفوته الصلاة إطلاقا، لكن ما إن يخرج من المسجد إلا وانطلق إلى المعصية، لا تفوته سهرة ولا تمثيلية ولا نظر إلى حرام أبدا، ولا مجلة فيها صورا ما زنا إلا واطلع عليها، لكنه يسلم. وهذا مسكين ما علم أن الزمان كله يجب أن يكون والعمر كله يجب أن يكون في طاعة الله تعالى، فدل على أن إيمانه في ضعف. منها كذلك ضعف الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر إذا تمكن في النفوس فإن له تأثيرا عظيما على العبد، يوجب له أن يحاسب نفسه في كل لحظة ودقيقة ماذا قدمت من الطاعات وماذا تريدين في هذا الوقت من الأعمال الصالحة. من الأسباب التي تدعو إلى عدم الاستفادة من العمر طول الأمل الذي نشبح فيه، طول الأمل. وسبحان الله ترى عجب بعض من الشباب تجده يجلس في زمانه الآن وتسأل ماذا أعددت للإجازة من العمل، فيقول إجازة نصف شهر سنذهب إلى الجنوب ونصفه شهرين في المركز وآخر في كذا، ثم ماذا أعددت؟ ماذا ستحفظ من كتاب الله في هذه الإجازة؟ ماذا سيحصل لك من حفظ المتون؟ ماذا سيحصل لك من الاستناد إلى غيره؟ أمور كثيرة يجب أن نحرص عليها أحبتي. وإلى الله المشتكى من حال طول الأمل الذي نسبح فيه. وتجد الإنسان إذا تخرجت من المتوسط إن شاء الله أحرص على حضور حلقات العلم، ويدخل الثانوي إذا تخرجت من الثانوي دخلت الجامعة أكبر قليلا ثم أجتهد، ويتخرج من الجامعة ثم يقول الآن بعد فترة إن شاء الله يحدث لنا، ويضيع عمره سبه لا يستفيد شيء. سببه إنه طول الأمل. يقول الإمام، يقول أحد السلف: ما طال الأمل إلا ضاع الأمل. ما طال أمل الإنسان إلا ضاع عمله. وكذلك من الأسباب عدم إدراك المسلم لأهمية الوقت وأهمية العمر الذي يجب أن نستفيد منه. وهذا يجب علينا أحبتي أن ندرك فضل الزمان وفضل العمر الذي نحن فيه، والله إنها ثروة. ولذلك المفرط يأتيه الأجل فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما الذي تركه؟ عمره الذي ضيعه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يأتيه الأجل إلا تمنى الرجعة، فإن كان محسنا تمنى الرجعة ليستدرك زمانا ضاع عليه فيه الصلاة، وإن كان مسيئا تمنى الرجعة ليحسن وليعمل الصالحات. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء، ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يثبت فيه عملي، نقص فيه عمري ولم يثبت فيه عملي. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله أدركت أقواما كانوا أشح على أوقاتهم من صاحب الدينار بديناره، شحيح بوقته. بعض من الشباب فاتح بابه وكالب ينتظر يفرح إذا دخل عليه الناس، طيب ماذا تثمر؟ والله جلسة شاهي وهواء وسعة صدر وأناسة. طيب والنتيجة التي خرجنا منها؟ أمن إيمان خرجنا؟ أمن قصة استفدنا؟ أمن موعظة عرفنا؟ أمن سنة بينا؟ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أما مجرد الجلسات التي لا استفاد منها إلى الله المشتكى. ولذلك مثالا بسيطا، ربما تجد بعض كبار السن يقفون يجلسون عندهم فرشة عند باب المسجد أو عند بعض المحلات من بعد العصر إلى غروب الشمس، جلسات ماذا يجنون من ورائه؟ ولن يعدموا وأولا تسلم جلساتهم من غيبة أو نميمة أو غيرها. وهذا يجب لنا أن نستغل الوقت وأن نستفيد منه، لكن إذا ما عرف الإنسان قيمة الوقت ولا ثمرته ما استفاد أبدا من زمانه. ولذلك يقال إن من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة مقت الله تعالى العبد أن يضيع وقته في غير طاعة الله تعالى. أختم بأحبتي لعلي أختم وأحس في أبواب الإجازة بأمور تنبغي للجميع، وإن كنت ركزت فيها على أحبة الشباب أن يستفيدوا من أوقاتهم. ولذلك يقول الشاعر إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مسلمة. وبناء على ذلك لا بد من إعطاء شيء عملي نستفيد منه. أولها يجب أن نستغل الإجازة في تربية النفس على طاعة الله تعالى، فنربيها على محافظة على الصلوات، نربيها على كثرة قراءة القرآن، نربيها كذلك على كثرة ذكر الله تعالى، نربيها كذلك على الصيام، نربيها كذلك على قيام الليل. وإن كنت أقول إلى الله المشتكى من حال كثير من الشباب هداهم الله، وربما يقولون من الأخيار ليلهم في سهر تفتش عنه في صلاة الفجر فلا ترى إلا قليلا، وهذا نعتبره خطأ وجهل. إن الإجابة تربية للنفوس على طاعة الله تعالى، ليس معناها إجابة حتى عن طاعة الله تعالى، لئن كانت المدرسة وواجباتها وغيرها انتهت فلا يعني أن العبادة تنتهي معنا. من الأمور كذلك الدعوة إلى الله تعالى. أوصي أحبتي جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء باستغلال هذا الوقت بالدعوة إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون لكل واحد منا دورا في ذلك، مع جيرانه، مع أقربائه، مع زملائه، مع أحبته، إلى غير ذلك. قنوات كثيرة في مجال الدعوة إلى الله. وهنا كم لنا من الأقارب قد نجحوا فأعطيهم هدايا أشرطة وكتيبات نافعة ويحصل في ذلك الخير الكبير. أشغلهم بشيء يستفيدون منه، كم من الأقارب عندهم مجموعة من الشباب الأخيار قاموا بوضع مسابقة لأقاربهم، وزعوا عليهم 3 أسبقة وكتيبات تقرأ الأسرة كلها، ثم يوضع جوائز للفائدة فيها، فيحصل له تحريك الأقارب في النفع والفائدة. وأقول لأحبتي، كم من الأقارب ربما لم يدخل في بيت أحد منهم شريفا إسلاميا، فتكون أنت سبب دخول الخير والنور إليهم فيستفيدون. والدعوة إلى الله أمرها مهم 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 جدا. أقول لأحبتي تنبيها لطيفا، بالأمس لعل منكم حضر محاضرة الشيخ إبراهيم الدويش جزاه الله خيرا، وكان الحضور خياليا. أتساءل قائلا، ما دور هذا الحضور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أهو المقصود التشجيع والجمهرة، أو مجرد تلذذ بسماع القصص والأخبار، أم ثمرة المحاضرات والدروس أن تترجم سلوكا عمليا؟ وإلا أصبح ما حضرته حجة عليك يوم القيامة. فما تكون إجابتك بين يدي الله؟ وتصبح الدعوة على اختلاف القنوات، الطالب في مستواه، والموظف في مستواه، والمدرس في مستواه، والعسكري في مستواه، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ينادي فيقول، بلغ عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. وما يقول أحد، أنا لا أستطيع أن أدعو وأنا لا أستطيع أن أبلغ دين الله تعالى. فليتنا نملأ هذه الإجازة بالذكر وبالدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دينه. من الأمور التي تنبغي حفظ كتاب الله تعالى، ولعل ما نحن فيه من هذه اللقاء والملتقى الذي فيه محاضرات كثيرة هو جزء من حلقة القرآن، وهو نعتبره جزء من بركة القرآن واستفادة الناس منه. تحفيظ وتعليم وتوجيه ومحاضرات، وهنيئا لمن حرص على تحفيظ أولاده كتاب ربه. وأركز على قضية الحفظ، أعرف أحد أحبتي والأخ عين قاضيا في إحدى مناطق المملكة، كان طالبا في الشريعة ودرس عندنا في المسجد. أما دخلت الإجازة، وإن كنت أقول هو خيالي، لكنه أنموذج حي في واقعنا، وأنموذج لاستغلال العمر في الفائدة وغيره، وأنموذج لاستغلال الإجازة. دخل إلى المسجد، يأتي بعد الفجر، وما يخرج من المسجد إلا الساعة 9 و10 ليلا، لكن ما انتهت الإجازة إلا وقد حفظ كتاب ربه كاملا، ويتلوه إلى الآن، ولله الحمد يصلي بجماعة حفظه. كيف استطاع الحفظ في الإجازة؟ ولا تكن من قوم يضيعون إجازته فيما لا يفيد. احرص على ملئها بحفظ كتاب الله، فقد تحفظ في الإجازة 10 أجزاء، وقد تحفظ 15 جزء. وأقول لأحبة الآباء، أدخلوا أولادكم في حلقات القرآن وفي الإجازة كثفوا عليهم. كثير من الآباء يقول الإجازة هي نوم، كفاهم إرهاق ما رهقوا به في الدراسة والاختبارات، نزيدهم غما على غم وتعبا على تعب. نقول لا، بل والله تزيدهم نور على نور، بل تزيدهم أنت نور، نور على نور، وخير على خير. ثم من الأمور الحرص على حضور الدورات الشرعية وحلقات العلم، فهم القوم لا يشقى بهم جميل. وأوصي أحبتي أن يحضروا إلى الحلقات حضور جاد لا حضور ترفيه. كثير من الشباب يحضرون حلقات علمية يبحث عن تاريخ وعن جدار يثبت ظهره عليه، بلا كتاب ولا قلم ولا مزاحمة في الركب لهؤلاء طلاب العلم والعلماء والاستفادة منهم. وما يغيب عن محاضرة أو عن حلقة أبدا وتسأله من الذي استفدت؟ ما شاء الله العدد كثير جدا. والشيخ في يوم من الأيام ذكر لنا قصة لطيفة، واستفدت حكما واحدا. أهذا هو طلب العلم؟ أهذا هو المقصود من حضور حلقات والدورات العلمية؟ نقول لا، إن ثمرة حضور الحلقات والدورات العلمية أن تزداد نور على نور وأن يتفتح عقلك فتستجيب. ولله الحمد توجد دورات كثيرة، ما يبقى على الإنسان إلا أن يشتري كتبها ثم ينطلق من ذلك لتكن من أسرع الناس حضورا ومن أوله إلى نهايته، ولا تكن مذواقا، هذا الشيخ يصلح لي وهذا أخرج فلا أستفيد منه، ونبقى ما نستفيد شيئا. وتصبح الحلقات، الشباب عندنا الآن حياة الترفيه، فتجد درسا عددا خياليا ودرسا فيه صفا وصفين، ويصبح والله هذا الشيخ هداه الله ما نستفيد. نقول أنت محتاج إلى العلم وأنت تنمي علمك، فإن لم تطلب وتستفيد من يستفيد إليك ومن سيعطيك هذا العلم؟ فخذ من العلماء ومن طلاب العلم ما تشعر بالحاجة إليه وملازمة. منها كذلك الحرص على حفظ المتون العلمية، ففي العقيدة متون، وفي الحديث متون، وفي مصطلح الحديث كذلك متون، المتون الصغيرة تؤسس بها تقعيدا علميا تستفيد منه. وأقول لأحبتي كان حفظ المتون في الصغر، ولهذا أقرب مثال كثير من مشايخنا شيخنا رحمه الله وغفر له حفظ القرآن وعمره 11 سنة ثم بدأ بحفظ المتون العلمية. مشكلتنا ما نبدأ بالتعلم حتى يدخل الإنسان الجامعة، وإذا قلت له احفظ البيقولية ابدأ بثلاثة الأصول، هذه يعني صغار، هذه الصغار، ومن أنت؟ قال أنا أحتاج إلى كبير. وما درى المثير أنه صغير ولو بلغ 50 سنة ما لم يؤسس من متون فلن يستفيد. فلتكن الإجابة مصدرا لحفظ المتون تستفيد منه. منها كذلك السفر في طلب العلم، فإذا وجدت دورة عالما في الإجابة تنطلق إليه وتجد بركبتيه فانطلق، فإن للسفر أثر كبير جدا. وكان هذا منهج السلف ويسمونه الغربة في طلب العلم، وكم هي لها من التأثير الكبير. منها كذلك الاستفادة من المراسم الصيفية، وأحث أحبتي ولي وصايا لعل الله أن يسر محاضرة تسميها توجيهات لأصحاب المراكز. فالمراكز الصيفية لا زال إطارها قديم جدا، كأنها منذ 20 سنة. ولذلك أقول لأحبتي ينبغي أن يكون للمركز الصيفي تأثير أولا على جيران المركز، وذلك بأن يكون أبناء الحي هم أولى من يستفيدوا منه، بدل من آتي بأناس من أحياء بعيدة وأدخلهم وأبناء الحي ما يستفيدون رويدكم. الأمر الثاني أن يكون للمركز تأثير في المسجد، فيكون طلاب المسجد المركز هم الذين يقرؤون الحديث بعد العصر بعد الأذان والإقامة للعشاء، وربيهم يقول يعلم جيران المسجد تأثيرا عليه واستفادة. أن يكون للمراكز دروسا تعليمية وتربوية يستفاد منها، بدلا من أن نربي على كتابة صحيفة أو على خط أو على شيء ترفيهي، نقول خطه واضرب في نفسه معاني ثانية يستفيد منها. منها كذلك أن يكون للمراكز زيارة للعلماء في بيوتهم والاستفادة منهم. شباب المركز يزورون علماءنا الكبار يستفيدون من توجيهاتهم ومن تعليمهم، ويبينون لهم الطرق التي يسمون بها ويرتجعون. وهناك توجيهات أخرى كثيرة كذلك، منها أن يحرص أن يكون الأب هو أول من يرتبط بالمرجع، فما من حفل إلا والأب موجود مع ابنه، وما من ذلك تقدم إلا والأب موجود، وهكذا حتى يكون لها من الأثر الكبير. ثم أقول لأحبتي استفيدوا من هذه الإجازة في صلة الأرحام والتواصي على الخير والتعاون والعلي، فإن لهذا من الأثر العظيم في صلاح قلب الإنسان واستغلال عمره في طاعة الله تعالى. أقول لأحبتي كم من كبار السن لو قلت له لماذا لم تطلب العلم تجده قلبه يتحسر يتمنى أن لو كان عالما. كم من كبار السن لماذا لم تكن حافظا لكتاب الله؟ قلبه يتقطع، قال لن يوجد من يوجهنا للحفظ، ليس لنا. وهكذا فأنتم أيها الأحبة يمكنكم أيها الكبار أن تستفيدوا الأجر في أبنائكم تحفظونهم القرآن، وأنتم أيها الشباب يمكنكم أن تستدركوا بحفظكم لكتاب الله وتملؤون عمركم بطاعة الله حتى لا يبقى العمر ما تستطيعون له إجابة يوم القيامة عن عمره فيما أفنى. ما الذي أفنيت عمرك فيه؟ هل أفنيته في الطاعة أم أفنيته في غير طاعة الله تعالى؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يملأ عمره في طاعته. اللهم اجعلنا ممن يستغلون أعماره في مرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يطال عمره فيحسن عمله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستغل زمانه في كل خير يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وأن تصلح شبابنا وأن تهدينا لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول فهل من بيان حول فاجعة الأمة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وبيان حول حال الشيخ وعن عمره فيما أفنى؟ سبحان الله، لعل في الذهن إن شاء الله، لكن ستكون بإذن الله مع بداية الفصل الدراسي، يعني إن شاء الله مع إن أمد الله في أعمارنا دروس تربوية من حياة سماحة الأمة، ولعل الله ييسر. يعني كثير من الناس يتكلم عن الشيخ لكنها كلاما عاطفيا، فنحن نريد ماذا نستفيد من حياة الشيخ في واقعنا المعاصر. يعني كون نتحدث عن علمه وعن كرمه وعن خلقه وعن أدبه وعن عبادته، نريد ماذا، كيف نترجم هذا الواقع حيا؟ هذا الذي نحن نريده. أقول لأحبتي يعني بس كخاطرة سريعة، سبحان الله، هذا الرجل عجبه، يعني يمكن أقول يعني ما فجعت الجزيرة بمثل فجعها على الشيخ عبد العزيز. صغار وكبار ورجال ونساء، وسبحان الله حتى يعني الملوك وصغار، عجبا لأمره. بكى عليه الملك وبكى عليه العامل. يحدثني أحد الأحبة وهو من طلاب الدرس، يقول وهو يعمل في إحدى القطاعات العسكرية، يقول دخل علي بعد وفاة الشيخ بعشرين يوما، غفر الله له وجعل الجنة ثمرة، يقول دخل علي عامل باكستاني وإذا بي قد فتحت الرأس المسجلة فتحت شريط سماحة الشيخ، بس مجرد عامل، سبحان الله، ما يسمع صوته إلا وجلس باكستاني يبكي ويقول هذا ليس هذا عالم هنا، هذا عالم كل مسلمين. ويقول أنا الحمد لله ذهبت صليت عليه هناك في مكة، يمكن ما سمع، يعني ما يعرف كلام الشيخ، الشيخ يتكلم عربي وما يفصل عربي. ويحدثني أحد الأحبة سبحان الله يقول عجبا، وأقول صدقا، سبحان الله، كم ناسنا من قريب ومن عزيز على النفس، وصرها يومين ثلاثة أسبوع نبكي عليه، يمكن يموت والدك وأحب الناس إليه، ينتهي أمره، ما تدري بالدم، لكن سحر إلى الآن ودموع الناس في الآن. ما ندري، إنه الحب الإلهي، نعتبر هذا في السياق الحب الإلهي، لا ندري ما الذي غرسه في قلوبه، هذا غرسه الله في رجوله. وهذا مستاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل يا جبريل أحبه، وإذا أحبه جبريل أمر الملائكة أن تحبه، وإذا أحبته الملائكة رزقه الله القبول والحب في العرض. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك من اللطائف كنت أقرأ تجدون في سورة مريم وجعلني مباركا واجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت يعني. فكنت أتأمل كيف يكون الإنسان مبارك أينما كان، مهما كان كيف يكون مبارك، يعني محاضرة، درس، كلمة، لقاء مع أخوان، وبقية الوقت كيف يكون مبارك. حتى لازمت هذا العالم فوجدته مباركا أينما كان، أينما توجه مبارك، في سيارته مبارك، في جلوسه مبارك، في غدائه مبارك، في عشائه مبارك، في ذهابه إلى دورة المياه مبارك، في خروجه إلى ركوبه إلى سيارته مبارك. الناس حوله يلتفون ينهلون من العلم، وهذا نعتبره فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأقول لأحبتي الكلام حول الشيخ كثير جدا، ولكن لعله يعني تسمعون من شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله شيئا من درسه، وممن عاصره في ريعان شبابه. وكنت أعجب يعني من كثير سبحان الله حين يبكون عليه، يبكون لأنه سد منيع ومرجعية للعلماء كلهم، وآتاه الله هيبة في النفوس عجيبة، عجيب الأمر، ورزقه الله القبول وفتواه على القلوب كالماء البارد. فإذا جئت لأحد قلت هذا فتوى سماحة الشيخ، ما يقول لك المسألة الخلافية، وما يستطيع أن يرد. ونعتبره هو من بقية السلف ومن نوادر الدنيا، ويعتبر هو شيخ الإسلام في عصره الآن بلا منافع. وسبحان الله اجتمعت فيه صفات لم تجتمع في غيره. فإن جئت إلى العلم وجدت له قصب السبب، وإلى التقوى وجدت له قصب السبب، وإلى الخلق وجدت له قصب السبب، وإلى العبادة وجدت له قصب السبب. ولست أقولها أنا، يشهد بها القاصي قبل الجاني، ويشهد بها العلماء الذين عاصروه. ولا يعتبر هذا يعني تعاطفا مني لأنه شيخي، لا، بل أقول أشهد بواقع قاله البعيد والقريب. وإن وجدت الكرم وجدت عجبا فيه. وهكذا يعني تجد شخصية متكاملة من الجوانب. قد نجد أناس فيهم فيه علم معنى ممكن، لكن قد تفقد. لكن ذاك الرجل سبحان الذي آتاه. وما نريد أن نقول رحمك الله يا أبا عبد الله، ونسأل الله له الفردوس الأعلى، وأن يسمعنا وإياكم به في مقعد صدق عند مجلس المقتدر. وأقول لأحبتي لفتات حول وفاة الشيخ أنبه عليها، وهذه أعتبرها ضرورة. مشكلتنا الكبرى كثير من كتبوا عن الشيخ كأنه رمز يعني يبكون على جسده، نقول ويلك، لا يزال في الناس خير ولله الحمد، والشيخ لا زال باقيا بطلابه وبعلمه وبمؤلفاته وبفتواه التي في الناس، فلم ينقرض. وطلابه هم كبار علمائنا الآن كلهم، مشايخنا كبار العلماء الآن كلهم طلابه، فهو الشيخ باق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ ثم قال من ينتفع به؟ العلم الذي ينتفع به موجود ولله الحمد. ثم أقول لأحبتي لا نكون من أمة تيأس وتقنط عند ذهاب فلذات الآية، نعتبره فلذة فرد لنا. لئن كان الإنسان يفقد ابنه ففقد العالم أعظم وأعظم. وأقول لأحبتي والله كم سمعنا من الأحبة يقول أتمنى أنني أموت أنا وذريتي ويبقى هو. والسبب لأن هذه الشخصيات نادرة، ونحن نرضى بأنه لا بقاء لأحد، وعزاؤنا بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق. ثم أقول يا أحبتي، الله حافظ الدين والخير باق في الناس، ورسولنا يبشرنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى غيره. فنبقى بأمل، لكن يبقى معنا الاستقامة على دين الله تعالى، الاستقامة. أذكر لكم يعني معنى لطيفا وهو من باب شحن الهمم. يحدثني أحد الأحبة عن أحد الأخيار رأى سماحة الشيخ في منام، يقول رأيته في أرض بيضاء وأقبل علي بثياب بيض ووجهه كالشمس ومعه عصا. فلما أقبل إلي بعد وفاته قلت من أنت؟ قال أنا ابن باز. قلت سبحان الله، ألم تمت؟ ثم قلت في نفسي لمن تركتنا وماذا خلفت لنا؟ فمشى. فلما مشى الشيخ قال أردت أن ألحقه فما استطاعت ركبتاي أن تصل إلي بسبب ثقل. ثم التفت علي قائلا عليكم بالدعوة إلى الله. قال فما زال يكرر. قلت في نفسي سبحان الله عجبا، داعية لحي نبي، هذا معنى عظيم وبناء عليه دين الله باطل. والدعوة إلى الله مهمتنا جميعا، ومن أراد السير فليسر على انطلاق للدعوة إلى الله. والخواطر والدروس نؤجلها إن شاء الله إلى وقتها، لعل الله أن ييسر أن تلقى دروس تربوية من سماحة عالم الأمة. هذا السائل يقول ماذا أفضل ما يستغل به الإنسان المرء وقته في الإجازة؟ لعلي ذكرت لكم برنامجا، لكني أوصي أحبتي أن يستغلوا بعد الفجر، فإنه روي عن الإصحاب بورك لأمتي في بكوث. فإن الإنسان إذا استغل بعد الفجر له أثر عجيب جدا، فاحرص أن تملأه لحضور حلقة العلم وبحفظ القرآن والاستفادة. ثم أقول يا أحبتي أعمال الخير كثيرة عندنا، فلا تجد مضمارا وطريقا من أعمال البر إلا وسارع إليه حتى يرفع، حتى تملأ وقتك بطاعة الله ويرفع الله درجتك بالعمل الصالح. هذا السائل يقول يعني محاضرة عن عمره فيما أثناه يوم القيامة، فهل يسأل العبد عن السيئات التي تاب معه منها؟ نقول ما تاب العبد من سيئاته فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والمسلم تذهب سيئاته بالأعمال الصالحة، وهذا من رحمة الله تعالى. والله قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فسل ربك أن يبدل سيئاتك حسنات. وقد ورد في الحديث أن الله يأتي برجل فيسهل عليه كنفه فيذكره الله ويقرره بذنوبه الكبار، فيقال الله ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا ألم تعمل، فيقول بلى يا رب ولا أجحد شيئا منها، فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها وأبدلتها لك بسيئات بحسنات. قال فيقول يا رب، يتذكر سيئات كثيرة، يا رب سيئات كذا كذا كذا، يريدها أن تبدل حسنات، فيبدل الله الجميع حسنات. فسر ربك أن تكون ممن يبدل الله سيئات. هل يجوز سفر السياحة في البلدان الإسلامية؟ أقول لأحبتي السفر للسياحة جاء وقع فيه الناس وبلية أصيب بها. هناك بلاد لا شك تسمى بلدان إسلامية ولكن واقعها مريض، وظاهرها من التبرج ومواطن الخنا ومحلات المعاصي. فنقول رويدة لا تسافر إلى أي بلد إلا هذه البلاد واحفظ نفسك عن المواطن التي تكون فيها من الفتن وإن كانت هذه البلاد. فإن بعضا من الناس ينطلقون وإذا بهم يذهبون إلى منتزهات الناس فيها مختلطون بعضهم بعضهم ببعض رجال ونساء ونقول ويدك احفظ محارمك وغض بصرك وأبعد عن مواطن الزمر والطرف. ولا تقل هي السياحة فلا مانع من النظر ولا مانع من السماع ولا مانع من كذا، نقول لا، فإنك مسؤول هنا وفي غيرك. سؤال هنا يقول متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تنتهي ببداية قراءة الفاتحة، فإذا لم يوافق الإمام يعني جاء الإثنان وبدأ بالفاتحة انتهى، لأن انتقل من ركن إلى ركن. وبعضهم يقول إنها تنتهي بمجرد عدم الوصول مع الإمام، موافقة الإمام في التكبيرة فتنتهي، لكن يظهر أنها تنتهي إذا بدأ الإمام بالفاتحة لأنه انتقل من ركن إلى ركن.